السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما أنه يجمعنا في هذه المجالس وفي هذه الرياض أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يجتمع في رياض الجنة على سرر متقابلين. اللهم آمين يا رب العالمين. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في قراءة كتاب فبهداه مقتده والتعليق عليه، وهو لدراسة سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليها نتربى وبهم نقتدي رضي الله عنا وصلى الله وسلم عليهم. وقبل أن نبتدئ في الدرس، فقد كلف بعضكم بواجب، وهو بحث مسألة هل الخضر نبي أو أنه ولي من أولياء الله جل وعلا. وين الشيخ أحمد؟ الأخ أحمد موجود؟ أنا رأيته صلى معنا، أم أنه فر وهرب؟ ها؟ طيب، فين هو؟ أنت ممن بحثها؟ إيه، عطناش. لا، في أحمد، وأنت شو اسمك يا شيخ؟ أحمد أيضا؟ ها؟ الأخ عادل والأخ طارق، هم ثلاثة جزاهم الله خيرا. طيب، الأخ عادل نقل لنا قول ابن كثير، جزء من قول ابن كثير، جزء من قول ابن كثير. ابن كثير تكلم كلام طويل جدا. نعم، قال يعني الشاهد من كلام ابن كثير أن فيه دلالة في قول الله جل وعلا وما فعلته عن أمري، فيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام. وقول الله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، وذهب ابن كثير في هذه الآية إلى أن الرحمة بمعنى النبوة. ونقل أخونا أيضا قول القرطبي أنه قال ذكر أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس له والصحيح أن الخضر نبي، نبي معمر محجوب عن الأبصار. هذا القول ضعيف، هو نبي معمر. نعم، قال وهذا من الإسرائيليات. نعم، ثم نقل قول البغوي في قول الله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، قال أي علم الباطن إلهاما، ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم. إذا البغوي يرى أن أكثر أهل العلم يرون أن الخضر ليس نبيا. والإمام الرازي رحمه الله أتى بحجج ورد عليها، سيأتينا في بحث الأخ طارق توسع في هذا. طيب، أنا رأيت أحمد صلى معنا، أين هو؟ هرب؟ لا، ثبتت الآن أنه هرب. ها؟ أو أننا نحسن الظن نقول ذهب ليأتي بالبحث، أو لعله في دورة المياه أكرمكم الله، الله أعلم. طيب الأخ طارق أفاد وأجاد، جزاك الله خير يا شيخ عادل، بيض الله وجهك. المهم عندنا أن نحاول أن نفتح الكتب. البغية من هذا البحث أو حينما أقول لكم ابحثوا المسألة الفلانية، أن نتعلم أن نبحث، نتعلم البحث. يعني الأخ عادل جزاك الله خير، ولكنك لو ذكرت لنا أرقام الصفحات والمجلدات التي أخذت منها، مجلد كذا صفحة كذا، ولو كنت واخذها من الكمبيوتر تقول المكتبة الشاملة مثلا وجدتها في كتاب كذا، ها هو الهارب قد أتى. عرفت يا شيخ بهذه الطريقة؟ أين بحثك يا شيخ؟ أنا أحسنت بك الظن، كلهم أساء الظن بك، أنا الوحيد الذي أحسنت الظن بك. جزاك الله خير، اتق الله. شو ما وجدت في ابن كثير شيء. ابن كثير هذا الآن ناقل، يقول الشيخ طارق الذي بحث معك: وقد أجاد ابن كثير رحمه الله في بيان أدلة نبوة الخضر. هذه صفحة صفحتين، اصبر بس، ثلاثة. أنت ما أنت الخضر؟ كويس، خلاص ظلمتك. في إيش؟ في النساء أو الرجال، أحسنت، هاتت أحسن، جزاك الله خير. لا، ابن كثير له كلام في هذه المسألة أيضا،
ده كلام القرطبي
في سورة القصص، رجعتها لابن كثير؟
ما فيش.
طيب جزاك الله خير. طيب إذا كانت عندنا مسألتان، مسألة هل الخضر نبي أو ليس نبي. الأخ طارق الآن نقل لنا كلام ابن كثير. الدليل الأول من نبوة الخضر قول الله جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. الدليل الأول قول رحمة من عندنا، وقد وردت كلمة رحمة في القرآن بمعنى النبوة في 1 2 3 4 5 6 7 مواضع، في أكثر من 7 مواضع. إذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلو كان وليا لم يكن ليخاطبه موسى عليه السلام بهذا الخطاب، ولم يكن ليرد على موسى بهذا الرد، إلى آخر الكلام. الدليل الثالث أن الخضر عليه السلام أقدم على فعل على قتل الغلام، وما ذلك إلا لوحي أوحي إليه به، فهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على مثل على قتل النفوس لمجرد ما يلقى في خلده، ولكن النبي يوحى إليه وقد أوحي إلى الخضر، إذن هو نبي. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع قول الله جل وعلا: وما فعلته عن أمري، أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال كلها الثلاثة إنما هو رحمة من الله، وهو بوحي من الله جل وعلا. قال: وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر الذي قاله الأخ عادل. ثم ذكر كلام القرطبي. طيب، هؤلاء الذين يقولون أنه نبي، الإمام الرازي رحمه الله جاب أدلتهم ورد عليها. قال: الدليل الأول آتيناه رحمة من عندنا، الرحمة هي النبوة بدليل قول الله: أهم يقسمون رحمة ربك. والرد على ذلك أننا لا نسلم أن النبوة رحمة، ولكن لا يلزم أن كل رحمة نبوة. الرد قوي ولا لا؟ ذلك رحمة من ربك قالوا هي النبوة. الرازي يقول لا يلزم أن كل رحمة نبوة، يوجد رحمة ليست نبوة، إذا الدليل الأول سقط. ها؟ طيب الدليل الثاني: وعلمناه من لدنا علما، يقتضي أنه تعالى علمه بلا واسطة، تعليم معلم وإرشاد مرشد، وكل من علمه الله بغير واسطة وجب أن يكون نبيا. قال: والرد على ذلك أن هذا الاستدلال ضعيف، لأن العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك لا يدل على النبوة. إيش يعني العلوم الضرورية؟ ما العلوم الضرورية؟ أن الأسود أسود والأبيض أبيض، والنور نور والظلام ظلام، وأن الظلام غير النور، وأن الأبيض نقيض الأسود، وأن النار تحرق، وأن الثلج يبرد. هذه تسمى إيش؟ علوم إيش؟ تحصل بالضرورة. من الذي علمنا إياها؟ من الذي علمك أن النار تحرق؟ وأن أبوك وأمك؟ ها؟ ولا حصلت لك هكذا بالضرورة؟ من الذي علمك؟ الله. فهل يدل على أنك نبي؟ فالرازي يقول فكذلك الله علمه هذه الأمور كما علمه، ولكن أنا أرى أن هذا الرد ضعيف، أرى أن هذا الرد ضعيف، لأنه علمه أشياء ليست من العلوم الضرورية. لو كانت من العلوم الضرورية لسلمنا له. طيب، الدليل الثالث أن موسى عليه السلام قال هل أتبعك على أن تعلمني، والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم. رد عليها فقال هذا ضعيف، لأن النبي لا يتبع غير النبي في العلوم التي باعتبارها صار نبيا، أما غير ذلك العلوم فلا، قد يتبعه. فهمت هذا الرد؟ يعني أن يقول النبي لا يتبع النبي في الشرع في الوحي، لأن هذا يوحى إليه وهذا يوحى إليه، أما غيرها قد يتبع، وقد يتبع النبي الإنسان العادي في غير الشرع. ألم يتبع نبيكم صلى الله عليه وسلم الناس في مسألة تأبير النخل وتلقيح النخل؟ قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فاتبعهم في ذلك لأنها ليست من أمور الوحي. فهذا رده على هذا، وأرى أنه رد ضعيف أيضا، رد ضعيف، لأن موسى اتبع الخضر في العلم وليس من علوم الدنيا، ليس من علوم الدنيا. لو من علوم الدنيا نقول نعم، بس إنما اتبعه في علوم، في أشياء من حكم الله جل وعلا ولا تعلم إلا بالوحي، أشياء غريبة. قال الحجة الرابعة أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى عليه السلام حيث قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، وأما موسى عليه السلام أظهر التواضع له حيث قال ولا أعصي لك أمرا، وكل ذلك يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى عليه السلام. وجدي ليس منك تخرج هذه. طيب، يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى عليه السلام، ومن لا يكون نبيا لا يكون فوق النبي. الرد قال يجوز أن يكون غير النبي فوق النبي في علوم لا تتوقف نبوته عليها، فلما قلتم إن ذلك لا يجوز؟ فإن قالوا إنه يوجب التنفير قلنا إن إرسال موسى عليه السلام كي يتعلم من الخضر عليه السلام، قالوا إن هذا لا يوجب التنفير، فكذا القول فيما ذكروه. لا، هذا أصل الدليل أصله أن الخضر ترفع على موسى أصلا من أصله ضعيف، الخضر لم يترفع على موسى، فهذا الدليل من أصله ننسفه من جذوره، ألا نسلم أن الخضر ترفع على موسى، بل كيف ترفع عليه وهو حينما لاقاه. أنا ودي الإخوة اللي هنا يجون قدامي على الأقل يعني أشوفه. طيب، أقول حينما لاقاه قال مرحبا بنبي بني إسرائيل، قال له مرحبا بنبي بني إسرائيل، فلم يترفع عليه. طيب، قوله وما فعلته عن أمري، ومعناه وما فعلته إلا بوحي، وهو يدل على النبوة. قال وهذا القول، شوف الرازي رحمه الله ترى ذكي جدا، يظن أن عقولنا مثله. قال الرازي في هذا وما فعلته عن أمري، أنا وأنتم هذا الدليل إيش؟ يعتبر أقوى دليل، صح؟ الرازي من ذكائه يظن الناس مثله رحمه الله، يقول هذا القول لضعفه في الحجة، قال هذا القول ضعيف في الحجة وضعفه ظاهر ومشى، ولم يجيب أصلا، يرى أن ما يستحق أصلا أن يرد عليه. ونحن نرى أن هذا الدليل هو إيش؟ هو أقوى دليل أصلا. وما فعلته عن أمري. ولكن أجاب بعض أهل العلم في قوله وما فعلته عن أمري أنه لا يستلزم الوحي. ليش؟ من يقول لي ماذا قال الله في الآية؟ ماذا قال الله في الآية يا إخوة؟ وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع أو تسطع عليه صبرا. قال بعض أهل العلم وما فعلته عن أمري لا يستلزم الوحي، إنما قد يكون الجواب ما فعلته عن أمري إنما هو علم تعلمته، قد يكون علمه نبي، قد يكون علمه نبي لا يستلزم أنه وحي، إنما هو علم علمته عن طريق ملك. هذا وارد ولا ما هو وارد؟ يحتمل أنه، دعونا نرى الاحتمالات، وما فعلته عن أمري يحتمل أنه تعلمه بوحي من الله، صح؟ ويحتمل أنه تعلمه من نبي من أنبياء بني إسرائيل، ويحتمل أنه احتمال ضعيف هذا خلاص الذي قاله في البداية أنه ألهم إلهاما أو رآه رؤيا، ولكن هذا ضعيف. فكما أنه يحتمل أنه وحي ويحتمل أنه علمه أحد الأنبياء من بني إسرائيل، قاعدة فقهية تقول إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال، إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال. وما فعلته عن أمري قد يكون وحي ويحتمل أن يكون علمه بشر، علمه نبي من الأنبياء، قال له إذا جاءك نبي الله موسى سيأتيك، إذا أتاك فذهب إلى القرية الفلانية فإخرق السفينة الفلانية لأنه سيحصل كذا وكذا، واقتل هذا لأنه سيحصل كذا كذا، والجدار الفلاني سيحصل فيه كذا وكذا. قد يكون ولا ما قد يكون يا إخوة؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ ما يحتمل؟ ما يحتمل أن يكون نبي علم الخضر؟ إيه، ولكنه قال له اقتلوا بحق. النبي الذي علم الخضر، دقيقة خلوني أسمع دقيقة، إيه شيخ؟ بوحي. ما قال أنا هذا النبي الآن، النبي هذا معلوم أنه نبي والخضر يعلم أنه نبي، فقال له قد أوحى الله لي. وما الدليل على أن لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يقتل نفسا وقال اقتله لأنه سيحصل كذا وكذا وهذا الأمر أتاني من الله، أيطيع أبو بكر أو لا؟ صح؟ طيب لحظة يا شيخ، أنا أقول الآن وليس هذا كلامي أصلا، هذا كلام بعض أهل العلم. الآن الخضر عليه السلام يحتمل هو جاءه أمر أن يقتل هذا الغلام، صحيح ولا لا؟ متفقين على هذا الأمر، يوجد أمر، إما أن يكون مصدر الأمر من الله وهذا عندك أنت مسلم به، وأنا أقول قد يكون، ولكن الذي لا تسلم به أنت أنا أقول وقد يكون هذا الأمر الذي جاءه من نبي آخر، من نبي يوحى إليه من أنبياء بني إسرائيل، قال له يا خضر في زمن موسى ستدرك زمن موسى وحينها ستمرون على القرية الفلانية فيها غلام بالشكل الفلاني والصفة الفلانية اقتله، لأن الله أوحى لي كذا كذا كذا، ألا يحتمل هذا يا شيخ؟ أي لحظة يا شيخ، الآن لا يلزم، لا لا على كلام الخضر يعني، على القتل الذي أقصده الآن يا شيخ، الذي أقصده لا يلزم من عدم تسليمي لهذا الدليل عدم تسليمي للدليل الأول، لا تلزمني أني أنسف كل الأدلة بهذا الدليل، أنا أقول هذا الدليل وما فعلته عن أمري لا يستلزم منه الوحي، إلا ابن عباس قال فيها أنه وحي هذه وما فعلته عن أمري، خلاص ابن عباس إذا قال الصحابي شيء انتهى، ولم يخالفه أحد من الصحابة، ولم يخالفه أحد من الصحابة، ولكن أنا الإشكال اللي عندي وما فعلته عن أمري أيلزم ذلك أن هذا يدل على أن هذا وحي؟ أيلزم بهذا الدليل مفرد أنه وحي؟ لا، ما نحن نتناقش نقاش علمي يا شيخ، لا نحن نتناقش نقاش علمي، أيلزم بهذا الدليل مفرد أن هذا الأمر وحي من الله؟ أقول يتطرق لي إليه الاحتمال، يحتمل أنه وحي ويحتمل أنه عبر نبي آخر، لا يلزم بذلك، ما في دليل على أنه أوحي إليه بهذا، ولكن لو قلنا جمعنا بالأدلة الأخرى، لو جمعنا مع الأدلة الأخرى التي تدل على نبوة الخضر عليه السلام لرجحنا الاحتمال أن ما فعلته عن أمري وحي مع الأدلة الأخرى، ولكن مفرد يدخله الاحتمال بإفراده، فهمت قصدي يا شيخ؟ نعم. طيب سنأخذ باقي الأدلة. يقول ما روي أن موسى عليه السلام، لا هذا ضعيف، روي ضعيف. نعم. يقول أدلة أخرى للخضر، قال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب بن منبه إنه كان نبيا وقيل رسولا نبيا. قال الإمام النووي وإذا قالت حذام فصدقوها، خلاص. قال الإمام النووي والذي عليه الأكثرون أنه كان نبيا وقيل بل نبيا رسولا، فهو نبي على المشهور عند جماهير العلماء كما ذكر في روح البيان. طيب، وقد ذهب عامة المفسرين إلى أن كلمة ورحمة منا في قوله أتيناه رحمة من عندنا، ورحمة من عندنا، ذهب عامة المفسرين أنها تعني النبوة، والجمهور على ذلك، وهذا الذي رجحه الزمخشري رحمه الله. قال وفسر النسفي قوله جل وعلا وعلمناه من لدنا علما بمعنى الإخبار بالغيوب، وقد سئل الفقيه محمد الرملي في فتواه عن الخضر فقال الصحيح كما قال جمهور العلماء أنه نبي لقول الله وما فعلت عن أمري، ولقول الله أتيناه رحمة من عندنا أي الوحي والنبوة، وإن خالف بعضهم فقال لم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم، فالجمهور على أن الخضر نبي، وقال غير الجمهور أنه رسول. وأما الذين ذهبوا إلى أنه ليس بنبي وأنه ولي، أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية باب كرامات الأولياء لم يكن الخضر نبيا وإنما كان وليا، وأغلب الذين ذكرهم هم ممن يكتبون في الصوفية في التصوف. الذي يظهر بعد هذا والله أعلم أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا لقوة أدلة الذين ذهبوا إلى أنه نبي، وأما الذين قالوا أنه ولي لا أرى لهم دليلا يستندون إليه، لا أرى لهم دليلا بل أن الأدلة التي أجابوا بها على أدلة الذين يثبتون النبوة هذا أدلتهم ضعيفة وأجبنا عليها. وأما الغلام لا فأراد ربك أن يبدلهما ربهما، نعم هذا يا شيخ لا الآية فأراد ربك في ماذا؟ في الجدار ها؟ في الغلام فأردنا إيه؟ لا لا هذه لها كلام، أذكر أنه موجود في كتاب ذكر الشيخ رحمه الله التونسي الشيخ معروف المفسر ها؟ لا لا لعلي أذكره، ذكر العلة ولعلي آتيك بها لماذا قال فأراد ومتى قال فأراد ومتى قال فأردنا، ولكن لا علاقة لها بمسألة النبوة أو الولاية، هي فيها أدب متى فأراد ربك لا، ولكن لعلنا نأتي بالنص بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دعونا نبدأ، لا باقي كم الساعة اليوم؟ ما بنمشي إلا صفحتين، لا كويس باقي نص ساعة. طيب مسألة الوحي، هذا الأزرق يا شيخ ولا الأسود ولا فين بالضبط؟ أنا شايف شخمطة كثيرة، الأسود ليلتك سودة خلاص، يجوز ليلتك سودة هي من سب الدهر مجازا ولا تنبغي. يقول الوحي ينقسم إلى وحي إلهام ووحي إعلام، وأم موسى لم تكن نبية وما حدث لها هو وحي إعلام على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى، وهو عند البخاري ومسلم، وقد سلمت الملائكة على عمران بن حسين ولم يكن بذلك نبيا. فنقل القرطبي في تفسيره أنه أجمع أهل العلم على أن أم موسى لم تكن نبية. أنت جبت الزبدة، لا في كلام كثير أكثر من كذا، أنا ذاكر فيها صفحتين ثلاث صفحات، ولكن هذه الزبدة أنه لا يلزم من كل ما يقال أنه وحي أنه وحي نبوة، لا يلزم، ولا يلزم من كلام الملك مع البشر أن ذلك فيه نبوة ووحي، لا يلزم من ذلك. وقد تكلم الوحي، وقد تكلم الملائكة تكلمت مع بشر كثير وليس بأنبياء، مثل قصة الأقرع والأبرص والأعمى المعروفة، وأيضا تكلم جبريل مع مريم عليه السلام، وأيضا تكلم الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، ولكن كان هذا وحي، فرأى الصحابة الملك، فلا يلزم من رؤية الملك أو كلام الملك أن يكون هذا وحيا. والسامري رأى ملكا، فأخذ أثره وعمل، فلا يلزم من رؤية الملك أو كلام الملك أن يكون هذا وحي، وهو كما قال القرطبي أن الوحي وحي إلهام ووحي إعلام، ووحي الإلهام هو للأنبياء، ووحي الإعلام وحي الإلهام والإعلام للأنبياء، ووحي الإعلام فقط لباقي البشر، والله تعالى أعلم. طيب تفضل يا شيخ، الفرق بين النبي والرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: الفرق بين النبي والرسول. اللهم اغفر له وتوب عليه واغفر لنا جميعا يا رب. الفرق بين النبي والرسول: الأنبياء يختلفون عن المرسلين، فهناك أنبياء وهناك رسل، والدليل على هذا حديث أبي ذر وقد مضى في أول الكتاب.
ما هو حديث أبي ذر؟ ومن الذي خرجه؟ فين الذين يكتبون أو يتابعون أو يصورون الكتاب؟ أنتم تتدلعون، لابد كل حاجة نجيبها لكم. طيب، ما هو حديث أبي ذر؟ أم أنكم تسمعون ما لا تفقهون؟ قلنا كثير حديث أبي ذر. عدد الأنبياء فوق 100,000، وعدد الرسل 310، وقلنا أخرجه ابن حبان وصححه كثير من أهل العلم وحسنه الألباني رحمه الله. خلاص، فقينا شو حديث أبي ذر في الأنبياء والرسل. طيب،
كذا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ففرق بين الرسول والنبي. وكذا قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وذكر إسماعيل فقال: وكان رسولا نبيا. وذكر إدريس فقال: كان صديقا نبيا. ففرق بين الرسول والنبي. إذا ما الفرق بين الرسول والنبي؟ أولا، الرسول والنبي من حيث المعنى قريبان، فالنبي من النبأ، ولذلك في القراءة الصحيحة النبيين تقرأ النبيين، وكان رسولا نبيا وكان رسولا نبيئا، أي من النبأ، والرسول هو المرسل كما قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وقال صاحب يوسف الذي كان معه في السجن الملك: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي جعلوني رسولا إلى يوسف عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. فالرسول هو المرسل. وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. القول الثاني أن الرسول من بعث بشرع مستقل، والنبي من يدعو إلى شرع الرسول الذي قبله، فيكون النبي تابعا للرسول الذي سبقه. القول الثالث أن الرسول هو من بعث إلى قوم كافرين، والنبي من بعث إلى قوم مسلمين، فيكون من بعث إلى بني إسرائيل أنبياء، لأنهم كلهم تبع لموسى عليه الصلاة والسلام، أو تبع لإسرائيل عليه الصلاة والسلام، وهو يعقوب، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فالأنبياء هم الذين يبعثون إلى قوم مؤمنين، ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام نزل إلى الأرض إلى قوم مؤمنين على الفطرة وهي الإسلام، فكان أول رسول نوح، لأن الناس تركوا الفطرة. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فأرسل الله إليهم نوحا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الثالث لعله أقرب الأقوال.
والقول الثالث أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، والنبي من بعث إلى قوم موافقين. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ الألباني رحمه الله، واختاره شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للطحاوية، في وهو وزير الشؤون الإسلامية، رجل ذو علم وفقه الله، فهو أرجح الأقوال، وهو أرجح الأقوال، وعليه تجتمع الأدلة بإذن الله جل وعلا. مسألة عصمة الأنبياء ذكرناها في الدرس الماضي ونقرأها للفائدة ولا نعلق عليها، لأن نفس الكلام الذي ذكرته لكم، ولم أكن أعلم أن الشيخ ذكر هذه المسألة.
عصمة الأنبياء، الأنبياء والمرسلون معصومون في ثلاثة أمور باتفاق، هي رقم واحد معصومون من الشرك، أولا معصومون من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى ومن الكبائر، ثانيا معصومون في التبليغ فلا يخطئون فيه، ثالثا معصومون من خوارم المروءة، وخوارم المروءة هي ما يسقط قدر الإنسان عند الناس كالاستهزاء بالآخرين والضحك عليهم والسخرية والكذب وما شابه ذلك، هذا كله من خوارم والضحك عليهم والسخرية والسخرية والكذب والضحك عليهم والسخرية والكذب وما شابه ذلك، هذا كله من خوارم المروءة، وهذا ما يعيبه الناس في عرفهم. واختلف أهل العلم في الصغائر هل تقع من الأنبياء أو لا تقع، مع اتفاقهم على أن هذه الصغائر إن وقعت من الأنبياء فإنهم لا يقرون، مع اتفاقهم على أن هذه الصغائر، على أن هذه الصغائر إن وقعت من الأنبياء فإنهم لا يقرون عليها، بل يأتيهم التحذير من الله، فإنهم لا يقرون عليها بل يأتيهم التحذير من الله تبارك وتعالى مباشرة، وهذا القول هو الصحيح، وهذا قول جماهير أهل السنة. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لم يختلف فيه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء، ومن هذا قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، ومنه قول الله تبارك وتعالى لنوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وقول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وكذلك لما حكم داود عليه الصلاة والسلام بين المرأتين، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في قصة داود، تفصيله إن شاء الله تعالى في قصة داود عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى صوب فعل سليمان لما أمر بقطع الولد بالسكين نصفين، ووافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي خرج قبل الإذن له، وقال تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون، وموسى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وهؤلاء من أولاد آدم بلا شك صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وقول الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالصحيح أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنهم لا يقرون عليها، بل يستغفرون منها ويتوبون، ويكون حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل الوقوع في هذه الأمور.
الحمد لله، هذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي، ولكن وددت وهو الذي ذهب إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. ولكن وددت من الشيخ أنه قد أتى بأدلة أوضح من هذه الأدلة. فأما قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك لا يستلزم منه المعصية، لا يستلزم منه المعصية، إنما الخطأ أنه أخطأ، وليس كل خطأ معصية. وقوله عبس وتولى لا يستلزم منه الذنب، إنما فعل خلاف الأولى عليه الصلاة والسلام. وخير من ذلك دليل واضح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صرح فيه بالذنب، فهو أولى بالاستدلال، فهذه أولى بالاستدلال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا. وكذلك قول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك عنك وزرك، فالوزر عند تفسير بعض أهل العلم الذنب، أن الله قد وضعه، ففيها إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه الصغائر، ولكنه لا يقر على الصغائر. أنا وأنتم قد نفعل صغائر أو كبائر ولا نتوب، صح؟ أما الأنبياء مكتوبة لهم التوبة. وراجع المسألة مفصلة في رسالة دكتوراه أو ماجستير لا أعلم في التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح التحفة العراقية أو تحقيق التحفة العراقية لأحد الدكاترة في أبها هنا، فتجدون مفصلة تفصيل جميل بإذن الله جل وعلا، راجعوها. هذه من المسائل اللي بتجيكم في الاختبار على فكرة، ذكروها جيدا. الله أعلم.
تعريف القصة والفرق بين القصة الأدبية والقرآنية. والقصة في اللغة هي من قص الأثر أي تتبعه، وقص الأثر هو المشي على أثر من سبق حتى يصل إليه أو إلى مراده. والقصة القرآنية تختلف عن القصة الأدبية، وذلك أن القصة في القرآن الكريم لا مجال للخيال فيها، بل هي وقائع تاريخية شاهدة على التاريخ، وهي كما قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. فقصص القرآن على الصحيح في تفسير هذه الآية أنه ليس المقصود منها قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وإنما المقصود عموم قصص القرآن، فقصة موسى وقصة إبراهيم وقصة صالح وهكذا سائر الأنبياء تدخل قصصهم تحت قول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. ونحن نلتزم في قصص الأنبياء ما ثبت في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن قص الأنبياء غيب، والكلام في الغيب لا يكون إلا عن طريق من عرف هذا الغيب وهو الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، وهو الذي أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما كان من قصص سلفه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه ميزة ثابتة لأهل السنة، وهو اعتمادهم على الإسناد الصحيح، فلا يقبلون إلا ما ثبت ولا يتكلمون إلا بعلم لا رجما بالغيب ولا كلاما على الله سبحانه دون برهان. وهم يتمثلون دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فوائد دراسة قصص الأنبياء. إن في دراسة قصص الأنبياء فوائد كثيرة، منها أولا الاستفادة من الدروس والعبر، كما قال سبحانه جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثانيا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثالثا معرفة أساليب الدعوة، فالداعية إلى الله عز وجل يستفيد منها كثيرا في معرفة أساليب الدعوة وطرقها وردود فعل المدعوين عادة، لأنها متشابهة في كل زمان ومكان وإن اختلفت ففي الأشياء يسيرة. رابعا يتعلم الإنسان الصبر على الشدائد والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما قال سبحانه وتعالى فبهداه مقتده. خامسا زيادة الإيمان، فإذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى دائما يجعل الغلبة والنصر في نهاية الأمر لعباده المرسلين وإن جندنا لهم الغالبون، فتطمئن نفس الداعية إلى الله تبارك وتعالى في أن الله تبارك وتعالى مظهر أمره وناصر رسله والدعاة إليه سبحانه. سادسا تأكيد والدعاة إليه سبحانه وتعالى. سادسا تأكيد لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإخباره عن أمور غيبية لم يحضرها ويخبر عنها كأنه حاضر لها صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكذا في قوله تبارك وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومع هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبية بالتفاصيل الدقيقة صلوات الله وسلامه عليه. سابعا معرفة كمال الشريعة، فيعرف العبد كمال هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع السابقة في نسخ الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة بعضها أو كلها. ثامنا بيان أن دعوة الأنبياء واحدة، فيعرف العبد صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانه الأنبياء أنهم أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وذلك أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
الحمد لله. يا إخوة، أتعلمون لماذا كثير من الناس لا يستفيدون من خطب الجمع؟ لأسباب كثيرة، ولكن من أعظم الأسباب أن الذي يخطب خطيب وليس داعية. الذي يخطب خطيب ولكنه ليس داعية، فليس كل من يرتقي المنابر أو يتكلم داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يستحق كلمة داعية، لأن كلمة داعية هذه ثقيلة، لا بد أن يتعلم أصول الدعوة ويتعلم منهج الدعوة ويتعلم فقه الدعوة، أصول الدعوة أصول ينطلق منها وينطلق إليها، الأصول التي ينطلق منها الأدلة، والأصول التي ينطلق إليها الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إحسان العبادات والدعوة إلى مكارم الأخلاق. هذه أصول لا بد أن ينطلق منها الداعية وينطلق إليها. كذلك منهج الدعوة، أن يعرف ما هو المنهج الثابت الذي لا يتغير. منهج الدعوة واحد لا يتغير، ولذلك منهج الأنبياء كلهم واحد، المنهج واحد، والمنهج له معالم لابد أن يتعلمها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. فالمنهج واحد، منهاج واحد فقط. كذلك فقه الدعوة، وفقه الدعوة يقوم على أركان: موضوع الدعوة والداعي والمدعو والوسائل والأساليب. وهذه يدخل تحتها قواعد الدعوة، ويدخل تحتها أشياء كثيرة في كل ركن من هذه الأركان. وأسأل الله جل وعلا أن ييسر قريبا بإذن الله إخراج كتاب لي اسمه علم الدعوة إلى الله، وهو يشمل هذا كله في 600 صفحة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا، وقريبا سيخرج بإذن الله جل وعلا، ولكن لم يأذن لي شيوخي به، وإلا قد نوقشت فيه وانتهيت، إلا أن شيوخي قالوا لا أصبر دعنا نقرأه. فهو عند الآن 20 عالم يقرؤونه، عالم من الخليج وخارج الخليج، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ أنت تريد أن ترث الأنبياء، لا بد أن تكون داعية، لا بد أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف تكون داعية وأنت لا تتعلم سير الأنبياء ومنهج الأنبياء وطريقة الأنبياء وكيف كانوا، كيف دعوا وكيف صبروا، كيف كانوا يمشون، كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا يشربون، كيف كانوا ينامون حتى، كيف كانوا يتكلمون، كيف كانوا يغضبون، كيف كانوا يفرحون، كيف كانوا يتزوجون، كيف كانوا يوازنون، يمسكون العصا من النصف بين الدنيا والآخرة. ولذلك صعب، أتحداك تقتدي بواحد من السلف، أتحداك تقتدي بالإمام أحمد ولا عبد الله بن المبارك ولا سفيان الثوري، أتحداك. تعرف ليش؟ لأنهم ارتضوا لأنفسهم هم طريقة يسيرون عليها إلى الله، واجتهدوا في تلك الطريقة فقط، فتريد أن تقلدهم صعب عليك، بينما تعال قلد النبي صلى الله عليه وسلم سهل. ليه؟ لأنه ارتضى لنفسه، ارتضى ربه له طريقة تكون له ولغيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. من أراد أن يرث فليحضر هذا المجلس يرث، والله لن ترث لا درهم ولا دينار، ولكنك سترث ميراث الأنبياء، إن لم يكن إلا أخلاقهم. داعية، إن سألته عن شعيب أو آدم أو يونس لا يجيبك عن شيء من سيرهم، لا يعرف شيئا عن حياتهم، داعية؟ أيصلح أن يكون داعية؟ كيف؟ هو داعي ولكن عنده خلل، نحن نريد أن نكمل هذا الخلل. ولذلك دراسة سير الأنبياء وسير السلف وسير الصالحين لا تكتفي مرة في العمر، إنما لابد أن تقرأها دائما تقرأها. بفضل الله علي الحمد لله هذا رابع مرة من أربع كتب مختلفة أدرس سير الأنبياء كاملة، وكل مرة أجد شيء لا أجده في المرة، مع كل نبي، ما هو مع الكتاب كله، مع كل نبي أجد شيء جديد، حتى أنك تقف وتعيش طول اليوم مع هذا الذي تعلمته من هذا النبي. نسأل الله أن يؤدبنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرحمنا برحمته. إذن يا إخوة اهتموا بسير الأنبياء، اهتموا بسير الأنبياء. عموما بقى 5 دقائق أصلا، أقول اهتموا بسير الأنبياء لكي تكونوا دعاة إلى الله. ليش تكون داعية إلى الله؟ أشرف عمل أنك تتوظف عند الله مجازا، وظيفة الأنبياء والرسل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أسألكم بالله كلكم، والذين معنا في الإنترنت يجيب كل واحد منكم نفسه، لو أني أشتغل عند خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، أشتغل عند سكرتير خاص، أضبط الأوراق وأضبط المراجعات ومجلسة مرتاح، وكل ما يأمرني به أفعاله قبل أن يطلبني يجدني مخلص المواضيع، وعلم أن زوجتي تعبانة، أتراه لا يعالجها لي يساعدني في علاجها؟ رد علي. ها، علم أن علي دين 1,000,000، أتراه لا يسده لي؟ علم أن بحاجة البيت، ألا يعطيني؟ علم أن عندي مشكلة مع واحد، ألا يتوسط لي؟ ألا يدخل بجاهة؟ ولله المثل الأعلى. اشتغل عند الله، توظف أنت عند الله لله المثل الأعلى، عند ملك الملوك، يقضي لك هذا كله. هذا معنى أن تكون داعية إلى الله. بس داعية من غير علم ما يصلح، داعية من غير أن يتعلم سير الأنبياء لا يصلح، داعية من غير أن يتأصل صح لا يصلح، داعية من غير أن يتفقه في الدين لا يصلح. هذه خاطرة خطرت لي لما قرأت فوائد دراسة قصص الأنبياء، إن لم يكن من فوائدها إلا أنك تتأصل صح على الدعوة، كيف تكون ومتى وكيف تتصرف في كل الأحوال، لأنها تجمع هذه كلها. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا. نقرأ الصفحة الأخيرة، وإن كنت اليوم تمنيت أن ننتهي إلى كمان 4 صفحات، ولكن نكتفي بإذن الله.
حكم الإسرائيليات. قد يتطرق الإنسان أثناء قراءته أو سماعه لقصص الأنبياء إلى ذكر الإسرائيليات، فما الإسرائيليات وما موقفنا منها؟ الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، فله اسمان، يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، كما أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماء، منها الحاشر والعاقب ومحمد وأحمد والمقفى صلوات الله وسلامه عليه. قال تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وقوله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فعندما يقولون أخبار بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل، فيريدون نسل يعقوب عليه السلام، ولذلك يقال عن بني إسرائيل أنهم أبناء عمومة للعرب، لأن يعقوب ابن لإسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل أبي العرب المستعربة.
ممتاز. أجل اليهود أولاد عمكم، ها؟ أولاد عمكم ولا لا؟ طيب ايش فيكم زعلانين؟ ها؟ ما هذا الذي قاعد أقوله؟ أنا زيك، أولاد عمكم وأخذوا أرضكم، خليكم كرماء، ها؟ وعطوهم الباقي، ها؟ واللي تركوا أبويا وأخويا لي، إيه؟ أيوة. يعني لا تشددوا، خلاص يا جماعة اتفقنا من اليوم إياكم تدعوا على اليهود أو تتكلموا. صدقوني أنا لو أتقول هذه في قناة فضائية أطلع أشهر واحد في العالم، ها؟ وتجيني ملايين الملايين. هذا هو من المتشابه الذي تكلمنا فيه درس أمس، هذه يتبعون ما تشابه منه. أنا وأخوي على ولد عمي. حلو. شوف يا أخي، لا إله، بسم الله ما شاء الله، أنتم المصريين لا إله. ولذلك يقولون لو أن أحدا ساد الدنيا لساده أهل مصر بكلامهم، لو أن أحدا ساد الدنيا بكلامه لساده المصريون بكلامهم. يعني أول مخرج على طول قال ابن عمي. طيب أنا وأخوي على ابن عمي، خلاص. أقول يا إخوة، وأنا ابن عمي على مين؟ يقول على اليهود. ما هو اليهودي ابن عمك يقول. أقول لا، هذا من المتشابه. سواء كان أخوك أو ابن عمك، ما دام يكفر بالله فقد انقطعت الصلات وهم أعداء كما قال إبراهيم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، كذلك قال إبراهيم عليه السلام وقال إنني براء مما لا في سورة محمد ماذا قال؟ في سورة محمد ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فأول صفحة تحت على اليمين الممتحنة، الممتحنة ماذا قال؟ حسنت في إبراهيم والذين معه إذ قال لأبيه قومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. فهم من كفر بالله هو عدو. طيب هل كل عدو يقتل؟ لا، الذي علمنا أنهم أعداء علمنا نقتل الذي يحاربنا، ومن اعتدى علينا فنعتدي عليه، وأن الذمي له حكم والمعاهد له حكم وهذا. ولكن الشاهد من كلامي أنهم أعداء، وهؤلاء قد اغتصبوا أرضنا مع كفرهم، إلا أنهم قد اغتصبوا أرضنا. والأرض الفلسطينيين لا، شيلوا أزيلوا هذه الجغرافيا، أزيلوا هذه الحدود قليلا عشان نعرف نتكلم. أرضنا نحن، خلاص مقدساتنا نحن، فقد اغتصبوها، ولذلك يجب وجوبا استردادها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك، وأن يرزقنا شهادتان قبل الموت في الأقصى يا رب العالمين، يا رب العالمين. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم نأخذ طرق أخبار بني إسرائيل، ثم ندخل في قصة أبي البشر آدم عليه السلام، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال إخوة قبل أن نختم؟ لا، يقول هل يستلزم الدعوة إلى الله رقي المنابر؟ لا، لا يستلزم من ذلك، وإن كان الخطابة واللسان هي من أعظم الوسائل في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن من لم يرزقها أو لا يستطيع عليها لا يكتفي عن الدعوة بغيرها. أقول لك أنا الآن ألقي هذا الدرس، الذي ينقل عبر الإنترنت داعية ولا لا؟ ها، والإخوان اللي مصلحين موقع الآن وينشرون، وحاضر أكثر من 2,000 أو 3,000 مثلا، دعاء ولا ما هم دعاء؟ لا، ليسوا دعاء، يدعون. فليس كل من دعا داعية، هم يدعون إلى الله، بس كلمة داعية هذه ما تطلق إلا على من حصلها بشرطها. فليس كل من دعا إلى الخير داعية، نقول هذا آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا يدعو إلى الله، هذا يوصل الخير. لو أني سألتك الآن أفتني إيش حكم الصلاة والصيام، وما حكم أن أعلق صليبا على صدري، حرام، أفتيت ولا ما أفتيت؟ هل أستطيع أن أسميك مفتي؟ لا. فليس كل من دعا يسمى داعية، الداعية يأخذها بحقها، وما حقها؟ ما قدمته، أن يتعلم علم الدعوة إلى الله جل وعلا، أن يتعلم فعلا كل ما يحتاج إليه ليكون داعية كامل، وهذا يحتاج إلى وقت، ويأتي بالفقه الدعوة وبنهج الدعوة وأصول الدعوة، كل هذه تحتاج إلى وقت لكي نتعلمها. نسأل الله جل وعلا أن نتعلمها جل وعلا. بس المقصود أنه لا يشترط للدعوة إلى الله أن أكون خطيبا أو أكون عندي لسان. هناك من يدعو وهو أخرس، هناك من يدعو وهو أبكم، وهو ضرير لا يرى، وداعي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، الدعوة دعوة في، ولذلك لما أقول لكم فقه دعوة، فقه الدعوة يقولون دعوة جماعية ودعوة فردية ودعوة ذاتية ودعوة دعوة بالقدوة. الدعوة بالقدوة مثلا هذه من 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 أهم وسائل الدعوة، أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ألا تكذب ولا تخدع ولا تغش ولا تسب ولا تشتم ولا تضرب ولا تسخط ولا تفجر، فيرى الإنسان فيك، الناس يرون الإسلام فيك متمثل فيك فيسلمون. يعني امرأة عمرها 68 سنة اجتمعت معها في رمضان قبل 3 سنوات في إحدى الدول، وهي أمريكية، فكنا نجتمع لعمل معين وهي كبيرة في السن. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم جاءتنا محجبة، والله ما كلمناها على الإسلام. فقلنا إيش الحكاية؟ قالت دخلت في الإسلام اليوم. قلنا لها كيف؟ ما السبب؟ يعني مبروك، الود ودي أن أقبلها بس لا يجوز، وهي جميلة كبيرة بس جميلة. المهم في ناس صغار أشكالهم كبار وفي ناس كبار أشكالهم صغار. الشاهد مبروك. قالت لما رأيتكم تقومون من الاجتماع تصلون التهجد آخر الليل، كنا نجتمع في الفندق من الساعة 12 إلى الساعة 4 لننهي عمل معين، عمل هو دعوي، يعني نحن نريد أن نشتري منهم شيء للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتقومون وتصلون، ولما رأيت بعضكم يبكي في الدعاء قلت هذا دين حق، والله ما تكلمنا ولا قلنا ولا شيء. تأثرت بالصلاة، تأثرت بالفعل. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا قدوات. فليس الشاهد، ونختم بهذه الجملة حتى لا أؤخركم، الدعوة ما هو كلام بس، ترى الكلام هذا من أعظم الوسائل، ولكنه أيضا من أقل الأشياء تأثيرا، لأن الذي يتكلم لو لم يكن يطبق الذي يقوله وأنت لا تعلم هو يطبق ولا يطبق تجد التأثير. لما سأل واحد قال يا أبي أنت إذا خطبت لا تبكي والناس يبكون، فلان إذا خطب يبكي والناس لا يبكون. قال يا ولدي ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. التطبيق، تطبيق ما تقول، محاولة جهاد. طبعا ما في داعية في الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق كل ما يقول، كل ما يقول ما يستطيع، لصافحتنا الملائكة في الطرقات. ولكن على الأقل نجاهد أنفسنا، نجاهد على أنفس، نجاهد هذه النفس أن نطبق كل ما نقول، نجاهد. ولذلك تجدد إسلامك كل يوم، تجلس مع نفسك وتجدد إسلامك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أستغفر الله وتتوب كما قلنا في الخطبة. فهمنا يا شيخ؟ طيب نكتفي بهذا، استودعكم الله، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد.